يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الميامين يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بين دنيا إمامة ونبوة، يا لها وأبوة، حسن من محمد وعلي سكب عنده نمير الأخوة، مهده حجر فاطم وبكتف المصطفى ملعب، فبارك علوه واحتباه بساعديه علي، فتنزت بساعديه الفتوه، الحديث عن الإمام الحسن سلام الله عليه حديث ذو سجون كما يقال، احضرني عبارة لبعض المؤرخين يقول التاريخ المغرض له عين عوراء. فعلا تاريخ اللي مو ما يعتبر تاريخ موضوعي تكون عينه عين عوراء، يعني ينظر من جانب والجانب الاخر ما ينظر منه، ما ياخذ صوره كامله، ياخذ من جانب معين، ينظر من جانب فقط. ولهذا مهمه المؤرخ مهمه بالدرجه الاولى اخلاقيه قبل ان تكون مهمه افرض تتعلق بتسجيل احوال الدنيا. المؤرخ ينبغي ان يتوفر عنده عنصر الاخلاق قبل اي شيء، لان المؤرخ ده يعكس للاجيال، الاجيال السابقة يعكسها للاجيال اللاحقة. ولهذا القرآن الكريم لما يريد يذكر عن الملكين اللذين يكتبان الاعمال يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. لاحظ، يعني ذولا مو من نمط كتابكم، كتابكم أناس يكتبون لكن مع الأسف مو كرام، يعني إذا أراد أن يكتب ما يكتب في الواقع، ما يكتب بصورة موضوعية، وشرط الكاتب أن يكون قبل أن يكون كاتبا أن يكون من الكرام، يعني عنده شعور بمسؤولية الكلمة وعنده معالجة موضوعية للتاريخ. طيب، المقدمة أنا إنما وضعتها في صدر البحث لأن أريد أن ألج في حياة الإمام الحسن سلام الله عليه للتعرف على بعض النقاط اللي يثيرها التاريخ المغرض. قبل كل شيء في شيء لابد من التنبيه إليه، بيوت النبوة ترى ما سلمت، انت ما تقدر تلقى بيت من بيوت النبوة في واقع الامر ما تعرض الى كذب والى افتراء، والسبب واضح، النبوات رسالات اصلاحية والرسالة الإصلاحية تصطدم برغبات المجتمع، فإذا اصطدمت برغبات المجتمع، المجتمع مو دائما نبيل، لا، انت لما تصطدم برغبة واحد قليل تلقى واحد اذا اصطدمت برغبته يقف منك موقف افرض سليم، لا لا، معظمهم مواقفهم غير نبيلة. والرسالات جاءت لمعالجة اخطاء البشرية، لتقويم البشرية، فلذلك نادر تلقى بيت من بيوت النبوة او تلقى الرسالات والنبوات ما تتعرض الى كثير من الافتراءات، وتاريخ الانبياء بين ايدينا. طيب، مرة رأسا تتناول شخص النبي، ومرة تتناول اهل بيت النبي، هاي اذا كان تاريخ اعتيادي. اما اذا كان تاريخ مغرض، يعني بتعبير اخر، انه افرض احنا احداثنا لما نرجع الى تاريخنا من عهد النبوة ومن بعد النبوة، اجوا مباشرة، يعني من بعد دور الخلافة، خليها ليش كم سنة، 30 سنة، بدأ التاريخ تحتضنه آنذاك الهيئات الحاكمة. الهيئات الحاكمة طبعا ابتداء من معاوية وانتهاء بآخر واحد من حكام الأمويين، ثم بعد ذلك جاءوا العباسيين. والفترة اللي كتب بيها التاريخ هي هالفترتان، يعني فترة الأمويين والعباسيين، تقريبا عماد التاريخ انكتب بها الفترتين. وهالفترتين مع شديد الأسف تحتاج التاريخ بيها إلى تتبع وإلى غربلة وإلى تحليل لما وراء من علل ومن أهداف، بحيث مهمة المؤرخ المحلل في هذين الفترتين مهمة صعبة جدا. طيب، إذا عرفنا هذا، خلي نجي إلى سيرة الإمام الحسن سلام الله عليه، نشوف شلون نظر إليها التاريخ، مثل ما قال هذا المؤرخ بعين عوراء، يعني ما نظر بكلتا عينيه، نظر بعين واحدة، وهي العين الواحدة أيضا ما كانت موضوعية، التي نظر بها ما كانت موضوعية، لأن احنا عندنا ما نسميه مناسبة حكم وموضوع. يعني انا لما اريد اكتب عن شخص او اكتب عن حادثة، لازم اخذ ظروف الحادثة كاملة، الشخص اللي اكتب عنه منه هو، مكانته الاجتماعية شنو، ما يذكر او ينسب اليه، هل يمكن ان يلتقي معه، يعني اكو فصلة او بتعبير اخر اكو تناسب فيما اكتب عن شخص معين. يعني خلي اقرب لك المعنى، يعني انا لما اريد اكتب لي عن واحد مليونير، لما اريد اكتب عنه اقول ان هذا كان صعب عليه ان يحصل رغيف خبز، يجي واحد يقول لي تعال انا احترم عقلك، مليونير صعب عليه يحصل رغيف خبز، شلون؟ ما يصير، تمام، متناقضة، هاي اكوش عريض اللحية، ممكن المؤرخين عندهم حكي من هالنوع، عند كلام ما بمناسبة حكم وموضوع، وسيمر علينا ان شاء الله خلال البحث. انا اكو نقاط بارزة في حياة الامام الحسن سلام الله عليه، هاي النقاط سبق بالسنين السابقة مرينا بها، وانما نكرر ونلح عليها، لان مع الاسف الاقلام مو مبطلة الى الان، لما كاتب يريد يكتب عن الامام الحسن سلام الله عليه يثير هالنقاط، يثير نقطة اولا شنو هاي قصة الازواج، هاي النقطة الاولى، النقطة الثانية لماذا صالح معاوية، اثنين، النقطة الثالثة شلون اقدم على بيت ويعرف ان عدو الهم وانتو تقولون عندهم علم، شلون اقدم فتزوج من تتولى شمه، دخل مربدا النقاط، خل يكون المدار بحثنا. النقطة الاولى، اولا احنا خلي نلاحظ مسألة الازواج، ترى منذ جاء الاسلام تقريبا المحللين والمفكرين المسلمين يقولون الإسلام اعتمد منهج، هذا المنهج يتطلب أن تغذى دائما ساحات الحرب بالمقاتلين. شنو الطريق لهذا؟ شنو هو الحل؟ الحل تعدد الزواجات، يعني بتعبير آخر خلينا نبسط العبارة، أن المسلمين عندما اجوا واجهوا الروم وواجهوا الفرس وواجهوا العرب بالداخل، يعني كان قتال مستمر ليل نهار من غزوة إلى غزوة ومن سرية إلى سرية. طبعا الحرب تحتاج إلى وقود، هذا الوقود منين؟ ما في شك أن من المسلمين وممن يدخل الإسلام، المسلمين حملة الدعوة لابد لهم من أن يهيئوا أنفسهم لمقابلة هذه الجيوش الضخمة. لهذا جملة من المحللين يقولون كان أكو ترغيب، ترغيب عملي وترغيب لفظي من قبل الإسلام لكثرة النسل، كثرة النسل إما عن طريق الزواج وإما الزوجة الواحدة وتنسل أكثر، يعني فالدعوة كان لكثرة النسل. لكن بعضهم مع الأسف اشتط شوية، يعني بعض المدن مثل أحمد أمين، دكتور أحمد أمين، دكتور أحمد أمين يريد يقول أن هاي علة يدور مدارها الحكم وجود وعدم، يعني بتعبير آخر يريد يقول أن مسألة تعدد الزواجات الإسلام إنما أباح 4 زواجات حتى هالأولاد اللي يجون من 4 من أجل الحروب الإسلامية، بحيث إذا الحروب وقفت معناه يوقف هذا الحكم، حكم تعدد الزواجات. هذا وجهة نظره، وسبق أنا أن أشرت إليها. في واقع الأمر هذا نظرية غير صحيحة، طبعا احنا نعرف أن الحكم على إطلاقه، مو يعني مسألة الحروب الإسلامية مو علة لإباحة تعدد الزواجات، بحيث إذا انتفى الحرب ما يجوز للمسلم أن يتزوج غير امرأة واحدة، لا هذا ما له، الحكم مطلق على إطلاقه. زين، لكن أريد أقول أن احنا نلاحظ أن المسلمين في الصدر الأول كانت الظاهرة عندهم، يعني أنت الآن جيب لي أي صحابي من الصحابة، معظم الصحابة كانوا معددين ومعددين بنسب عالية. زين، عندنا مشكلة ثانية، أنه صحيح معددين، لكن هل الأعداد التي تذكر لهم صحيحة أو لا؟ يعني أحيانا قد واحد يشبول أن عند كذا عدد، والنسبة لما ترجع إليها تلقاها ما تصمد أمام النقد، ما تصمد أمام النقد. وترى أكو نقطة أخرى شوية أرجو أن لا تفوتني، ترى الإسلام لما إجا جاب سبايا، قاموا يجيبون سبايا. هالسبايا أنت تعرف لما تدخل إلى شعب، لما تدخل إلى شعب من الشعوب وتأخذ من عند الحكم، وبنفس الوقت تغير تركيبته، وبنفس الوقت ينقتلون منه جماعة وتجيب من عنده سبايا، تعرف قد راح تترك عنده حقد هذا الشعب؟ يعني انا ما احب شوي احط صبعي على ذنبلة وابين لك الى الان اكو بعض الشعوب الى الان تئن من الصدر الاسلامي، تئن من الفتوحات الى الان، وتظهر احيانا كتاباتهم على شكل نزعة قومية، واحيانا كتاباتهم لا ترتفع صوتها اكثر. يعني انا شايف لكتاب اتراك وغير كتاب اتراك، نعم من شعوب اخرى، الى الان مو سهل عليهم ان الاسلام فتحهم ويصوروا قضى على حضارتهم. طيب شنو الطريقة الى معالجة هالظاهرة؟ يعني دول هالحقد اللي عندهم، هالتألم في نفوسهم، تصورهم بأن الإسلام اجى اكتسحهم، قضى على هيكلهم، قضى على مكانتهم، كيف يعالجها الإسلام؟ عالجها بقضية الشراري. يعني أنا لما أتزوج لي من بيت انا الان لما اريد اتزوج لي من بيت من البيوت، اذا اردت اتزوج من عنده قطعا هذا الزواج راح تعقبه مودة، الزواج راح تعقبه مودة، راح يصير اتصال، راحت الانساب تختلط، هذا يصبح خال وهذا يصبح قرابة، قطعا راح تمتص الاحقاد كثيرا، الاحقاد راح تمتص جدا. يعني هذا المعنى الى تأثير، ولا تعتقد اكو تأثير لامتصاص العداوة والبغضاء اكثر من المصاهرة، المصاهرة تلعب دور كبير في امتصاص العداوة والبغضاء. وهذه نقطة ايضا تتفرع عليها نقطة ارغب الفت نظرك الها، تدري اكو عندنا الان مشكلة احنا في تاريخنا كمسلمين، كلما فقهاء المسلمين يردون يوخرون العقبات بين الفرق الاسلامية حتى يتزوج بعضها من بعض يطلعون منه المغرضين، تطلع اقلام اما جاهلة واما حاقدة وتبدأ تخرب العملية من اولها الاخر. هنا يعني غريب تلقى لك واحد تقول له انت شنو ليش تقول مثلا هاي الفرقة الفلانية ما يجوز ان واحد يتزوج من عندها، يقول لان النبي صلى الله عليه وآله قال اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ودول احنا ما نرتضي دينهم. ودينه شنو هو وتدينه شنو انت، العلم العبقرية اللي عندك منين؟ جاي يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، هذا الاسلام اكو غير هذا؟ اذا جاك واحد الان قال لك انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، يسعك ان تحكم عليه بغير الاسلام؟ ابدا، لان النصوص صريحة ان هذا حقن دمه وماله وعرضه بكلمة لا اله الا الله. لكن هذا تلقاه اذا تبحث عنه تلقاه اما جاهل متطفل على العلم، افرض يعني حامل دكتورة، مو معناه كل من حمل دكتورة صرفتهم، لا لا مو شكلتنا، بلي انا درست كم سنة احوال شخصية، فقهاءنا ما يقتحمون الفرع من فروع العقيدة او من فروع الاحكام الا بعد دراسات ضخمة تمر عليهم عشرات السنين وموهوبين ودراسات ضخمة، يا الله يقدر يستنبط الحكم. هذا يحفظ له كم حديث او يدرس له فد 5-6 سنين احوال شخصية دراسة سطحية، ويجي يزج روحه ويصير مرجع من مراجع الدين. لا يا اخي مو هكذا ابدا، مسألة مو بهالدرجة من السهولة حتى تيجي تطي احكام. وان كان احنا نعتقد او نتصور ان دول اللي نشؤون في ظل الجامعات غير اللي نشؤون في ظل الجوامع، يعني احنا كنا نتصور ان هذا اللي يعيش ينشأ يتخرج من الجامع قد يكون عنده شوية عصبيات متوارثة، قد يكون عنده افق شوية ضيق، هذا اللي ينشأ في ظل جامعة يعني بافق مفتوح متفاعل ويا الحضارات متفاعل ويا التطلع الجديد، مع الاسف تلقى هذا اشد رجعية من اي واحد اخر. ايه غريب غريب والله غريب، اكو ناس تقول هذا اصلا مو عايش بافاق منفتحة، اذا شنو فائدة العلم؟ بعدين يا اخي انت متطفل على هذا، متطفل لانه 6 سنين ما تخولك، 10 سنين ما تخولك ان تستنبط حكم من الاحكام. دخلنا نرجع للموضوع المهم، ان المسلمين الواقع عندما اباحوا تعدد الزواجات علاج للمشاكل الثانوية، يعني الاسلام انما اباح علاج المشاكل الثانوية سبق ان تعرضنا، لكن اكو نقطة ان مسألة السراري، انت لما ترجع تلقى معظم زوجات الائمة سريات يعني من الجواري، كانت تستهدف عدة اهداف، تعرف هذا لما ينولد من ابو مسلم من ابو من المدينة المنورة مثلا ودرس بالمدينة المنورة ورجع الى الشعب اللي جاية منه امه، نعم، وراح ينشر افكار الاسلام واخلاق الاسلام، ورجع وهو عنده دماء من قادة الاسلام، ابن فلان مسلم، هاي يلعب دور بالاتصال، بالاندماج، بامتصاص الحقد، بنشر الاسلام، هاي كلها اهداف كانت. ومع ذلك كانوا المسلمين يعني في الحدود المعقولة تعددهم. زين، نجي الى قضية الامام الحسن سلام الله عليه. اولا اللي يريد يكتب عن شخص كما ذكرت لك في صدر البحث لازم يأخذ موقع بعين الاعتبار. الامام الحسن اولا سيد شباب اهل الجنة بنص رسول الله صلى الله عليه وآله. كان رسول الله يعبر عنه ان هذا ابني سيد وسيصلح الله به بين المسلمين مثلا، زين، كما يروها بين فئتين عظيمتين، وان كان الرواية احنا ان عليها مؤاخذات. عبد الله بن عباس لما يقتل الامام الحسن سلام الله عليه يقول ما دخل على العرب ذل كهذا اليوم، يعتبر الامام سيد العرب. طيب الحسن اولا سيد شباب اهل الجنة، ثانيا قائد من قواد المسلمين، ثالثا ابن رسول الله بهالبيت اللي يجمع اطراف العظمة من كل جوانبه. ارجوك هذا يجي مؤرخ يقول مرة الحسن ابن علي ابن ابي طالب لقال لمة من النساء قاعدات بالشارع، قال من منكن تتزوج ابن بنت رسول الله؟ فقال ان كلنا مطلقات ابن بنت رسول الله. ارجوك انت هالصورة هذه ترتضيها الى واحد مبتذل؟ خلي عنك شيء شباب اهل الجنة، خلي عنك قائد من قواد المسلمين، خلي عنك ابن هالبيت، خلي عنك ابن هالمركز، خليفة من خلفاء المسلمين، هذني كلهن ما ينهضن دليل على ان الاجواء التي ينبغي ان تحيط بالامام الحسن غير هذا الجو. هذا جو تقبله لشخص عادي، شخص عادي تقبله الى ان يمر بالشارع يلقى له مجموعة نساء ويعرض نفسه منه من عدك انت تزوجني؟ لا، شوف الوسخ لوين يوصل، يعني شوف الحقد الى اين يوصل، الى اي مكان. طبعا هذا القلم اللي يرعف بمثل هذه الرواية هذا قلم مملوء بالحقد من بدايته الى نهايته، والا فالامام اكبر من هذا واجل. والمسألة بحيث ما يعرف هالمجموعة من النساء القعدات اذا كانت ازواجه، ما عرف للامام وحدة من عدهن. بعدين هذا اسلوب يدنو الى الذي يحترم نفسه يحترم مشاعره، هاي وحدة. اثنين، ان الذي تسلط عليه الاضواء عادة في تاريخنا هم بالدرجة الاولى من حكموا. يعني احنا الان لما نرجع الى تاريخنا نلقى السطوع والانوار كلها متجهة لوين؟ متجهة الى البيوت التي تحكم. طيب هو لذلك تلقى يكتبون في تاريخ حكام المسلمين كتابات مطولة، اما الافراد العاديين او العلماء نادر من عندهم واحد يحضى لهم صفحة صفحتين. زين، الامام الحسن حكم، خليفة من خلفاء المسلمين، وسلطت عليه الاضواء. انت لما تجي تريد تقنعني بان تزوج هالعدد الضخم من النساء، طيب هذا خليفة، ما تقول لي منو المرأة اللي تزوجها، منين؟ ما تسلط لي عليها ضوء بتمن. اذني ازواج المعروفات سبعة ازواج الامام الحسن سلام الله عليه، بعضهن اماء وبعضهن حرائر. زين، هاي موجودة ازواجه والاضواء مسلطة عليها، تجيب لي الاضواء، جيب لي سلط لي ضوء على عدد غير هذا، قل لي فلانة بنت فلان تجي رأسا ان تزوج 300. في منو؟ وين 300 مثلا؟ شلون واحد يقبل هذا الكلام؟ قل لا قيمة له، قل ينم عن انه قول حاقد. وادل دليل على ذلك ان جمهور مؤرخ المسلمين يقولون ان اولاد الامام الحسن من الذكور والاناث كان عددهم 15 من مرة واحدة، من زوجة واحدة يصير واحد عنده 15. نعم، جملة تقول لي متزوج 300 او 70 وين اولاده في الرحم؟ وكلام ما يثبت امام النقد، يعني كلام تماما ما يثبت امام النقد نهائيا. زين، نرجع الى نقطة ثانية شوي تنبه لي لهالنقطة. لماذا اقدم الامام الحسن سلام الله عليه المعروف ذن الزيجات؟ كان زيجات طبيعية لو زيجات غير طبيعية، يعني زيجات سياسية مثلا او اجتماعية. قطعا انا ما اتصور ان وضع طبيعي ان يجي الامام الحسن يتزوج بنت الاشعث ابن قيس، وضع ما يمكن يكون طبيعي على رسله. ليش؟ دخل اعطيك صورة عن هذا الرجل. هذا الاشعث الواقع فرد عنصر كان يعبر عنه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لا يساوي عفقة عنز، نبه لي. وكان الامام امير المؤمنين يتضايق منه غاية المضايقة، لكن شو يسوي؟ لان هذا الى حادثة صارت، الامام علي على المنبر يخطب، هو صاح له من تحت المنبر قال له هذه عليك لا لك. تفتل الامام دنق له الشكل، تفتله قال ما يدريك مالي مما علي، منافق ابن كافر، اشرك الكفر مرة والاسلام مرة. تأمل شوية عبارتنا وين من فعل منا الامام ها؟ لكن شو تسوي علي بن ابي طالب؟ علي بن طالب ديمقراطي ووقع هنا ها؟ وهم دولة مال ديمقراطية؟ لا رفياتك، دولة مال من قال برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا. وشان يقولهم انا لو شئت لقومتكم بسيفي وسوطي، انا اعرف دواكم، اعرفه تماما اعرفه، ولكن هيهات ان افسد نفسي لصلاحكم، انا اعرف انتم شنو اللي داويكم. هذا الرجل هذا ارجوك، هذا لو مع شخص اخر عنقه يضرب بالمكان. بس هذا الرجل طاح بيد علي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب هالنمط العالي من الخلق من الالتزام بالمواقف، بس دل عبارة الامام على انفعال. شنو معنى اشر الكفر مرة واشره الاسلام مرة اخرى؟ هذا ابو قتلة قبيلة مراد، ابو الاشعث قيس الكندي ابون قتلة قبيلة مراد، فطلع يريد يطلب بثار ابيه مسكو السرو اشروا، وظل فترة عدهم وما قدر يخلص نفسه الا بثلاثة الاف ناقة. جمعت له قبيلة كندة 3000 ناقة يلا قدر يهدوه. زين، هذا الاشر الاول اللي اشر الى الامام. الاشر الثاني لما توفي النبي صلى الله عليه واله كان من المرتدين الاشعث، الاشعث بن قيس كان من المرتدين، وابى ان يبايع الخليفة ابا بكر، ما بايع ابا بكر ارتد. زين، واجوا للمسلمين جابوه اسير مع المرتدين، جابوه اسير مع المرتدين. تعرف رئيس قبيلة هذا دخل قال على كل حال ابقيني انا، اذا تبقيني احسن مما تتولى قتلي، وانا اسلم، اسلم اعلن اسلامه وتزوج اخت الخليفة ام فروة بنت ابي قحافة اخت ابي بكر. زين، وكانت عمياء. طلع لي بر اخذ سيفا كلما مر بناقة يعقرها، يقول هذه عقيرة العرس. زين، هذا من بعد ذلك شاف ان اصبح يصاهر الخلفاء، طبع على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قال انا جئتك خاطب. قال لمن؟ قال لنفسي، انا اخطب منك ابنتك زينب. جاوب الامام سلام الله عليه بالمنع، طبعا رفض وحول وجهه عنه، فطلع حاقد هذا الرجل، طلع حاقد. المستشرقين قول لما يمرون بسيرته يقولون هذا ما كان يعرف الاسلام، بالهوزن او دوزي لما يترجموا للاشعث يقولون هذا كان يحتفظ في قرارته بالعداء الشديد للدعوة الإسلامية، ولذلك هذا خرب له أكثر من قضية، خرب أكثر من قضية، نعم، وخصوصا في واقعة التحكيم. وكان هذا الرجل عنده حقد بالنسبة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، غريب، من شيوخ الإمام البخاري ومن شيوخ مسلم، يروي عنه اثنين يروون عنه. واعتقد هذا لو كان الى موقف مع احد الخلفاء الاخرين مثل موقفه من الامام علي ما اعتقد رواه عنه. معلش والله ما ادري، يؤسف يعني. ايش فكت لما طبش وقال كتاب تعبان عليه صاحبه، كتاب مصدر من مصادر المسلمين، وتلقى من شيوخه عمران ابن حطان، ها، اللي يقول لعبد الرحمن ابن ملجم يا ضربه من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، اني لا اذكره يوما فاحسبه اوفى البرية عند الله ميزانا. على كل حال، الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. هو اذا اكو الله تبين، وهو موجود، ها؟ الله موجود وتبين كلها. على اي حشي يألمك، والله يألمك تماما، لانه ارجوك يعني علي بن ابي طالب ترى مو مال جماعة خاصة. علي بن طالب كل ذرة من جسمه مكيانة هي في خدمة الاسلام والمسلمين، زين، فهو لكل مسلم في شرق الارض وغربها، ولازم يعني يؤخذ موقف حدي ممن يبغضه، لان ثبت ان بغضه بغض النبي. حربك حربي وسلمك سلمي، من احبك ختم الله له بالامن والايمان، ومن ابغضك فليس له نصيب من الاسلام. صريح الحديث النبوي اللي يروي جمهور المسلمين، زين. فالقصد ان هذا تتصور الاشعث هالبيت اللي اشره الكفر مرة واشر الاسلام مرة، وهالانسان اكو اكثر من هذا عمارة لبعض ائمتنا يعبر عنه ابن الخمارة، زين. هذا الرجل بهالدرجة يقدم الامام الحسن يتزوج من عنده، شنو تتصور يعني باختياره؟ مثلا اخر اقرب لك المعنى، ابو سفيان تتصور نفس النبي تطيب له؟ يعني تعتقد ان رسول الله كان مرتاح نفسيا لابي سفيان؟ صحيح قبل اسلامه، ورسول الله هالخلق العالي اللي عبر عنه القرآن الكريم وانك لعلى خلق عظيم، رسول الله النفسية الكبيرة، نفسية الداعية التي تسع الدنيا، طبعا قبل واظهر عنا الرضا، زين. لكن هل كان النبي مرتاح الى شلون؟ خلي ابرهلك. لما اجى وحشي الذي قتل حمزة، لما اجى الى النبي صلى الله عليه واله واعلن اسلامه، قال النبي وكلتك الى ظاهر اسلامك، انت ما طول اعلنت اسلامك انا اكلك الى ظاهر اسلامك، اقبل منك ظاهر اسلامك، لكن لا تساكنني في بلد انا فيه، ما تقعد وياي ببلد انا فيه، ما تظل بالبلد هنا يمي، ابعد عني ما اشوفك. لان زين، هو من اللي ودى لقتل حمزة؟ ودى ابو سفيان وهن هم اللي ودوه، زين. هو نفسه ابو سفيان اللي ودف على حمزة وحط الرمح على خده وطلع من الجانب الثاني، يقول له ذق يا عقب، زين. بيته اللي اخذ قطع من جسم حمزة وصنعت قلادة في بيت ابي سفيان، ما اكو راية للشرك رفعت الا وكان ابو سفيان قائدها، طب على الاحلاف، احلاف النبي على خزاعة، طب على خزاعة بشهر رمضان على المسلمين اللي كانوا في عهد مع النبي، قتلهم بقر بطون الحوامل من نسائهم، سواها مجزرة كبيرة، زين. كل هذن مسويهن، تتأمل ان رسول الله تطيب نفسه له؟ طبعا ما تطيب نفسه له، ليش اذا يتزوج من عنده؟ افرض ان بنت صالحة مؤمنة طاهرة لا كلام يعني ممن نعتز به، نبه لي من المؤمنات الصالحات. لكن مع ذلك ابوها ابو سفيان، يعني النبي طيب نفسه لابي سفيان قطعا موت. لكن اكو زواج سياسي، زواج ها سياسي تمليه مصلحة الدعوة الى الاسلام. كذلك انت لما هو نفس الخليفة الاول عندما انت اخته ام فروة الى الاشعث، فهي شنو حبا بي سلام. زواج سياسي نبالي، زواج سياسي قطعا. كذلك لما الامام سلام الله عليه يتزوج من عند الامام الحسن، مو بعيد عن تخطيط الامام امير المؤمنين طبعا بالتنسيق مع الامام، لما يخطب منه بنته ويتزوجها، يعني الامام سلام الله عليه قحط عليه البيوت، ما اكو بيت من البيوت يمكن ان يخطب من عنده ويتزوج، ليش ياخذ بنت الاشعث؟ اخذها لان اكو هدف اجتماعي، واكو هدف يتصل مباشرة بتوطيد الاستقرار وبقبيلتها الضخمة اللي كان لها تأثير كبير. نعم، فأهداف اكو في الزواج. لكن اعود الى صلب البحث، ان هالمجموعة اللي زوجها الامام معروفة، معروفة فلانة أخر الفزارية افرض فلانة بنت الاشعث، مجموعات سبعة بين اماء وحرائر، ورواية تقول تسعة. زين، هذا المجموع. هالتجيد اللي يجي التاريخ تلقاه مو غريب هذا التجيد، يعني انت تسمع هالعبارة عن الامام الحسن تلقى نظيرها عن النبي نفسه. والان الكتاب لما يكتبون وخصوصا المستشرقين يعبرون عن النبي نبي النساء والحرب، رسول الله صلى الله عليه وآله مات عن تسع من النساء، اذا التسع اللي ماتوا يعرفون كان ينشد اللذة قابتا. معظم نساء النبي صلى الله عليه وآله كانت اكو اهداف اجتماعية بالزواج منهن، ونفس الشيء اهداف اجتماعية في زواج الامام سلام الله عليه، وفي زواج حتى زواج الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. طيب، هذه النقطة الأولى اللي أود أن ألفت نظرك، بأن التاريخ ينظر لها بعين عورة، ينظر لها من جانب، ينظر لها من جانب اللذة، ينظر لها أن كان رجل يهم إشباع رغباته ولا دائدة، يريد يقول هذا بس، على أنك لو تأملت جيدا قد تستغرب. أكو عبارة للإمام زين العابدين سلام الله عليه تلقينا الضوء، العبارة مو يزيد سئلة للإمام زين العابدين، يقول له عجبا لأبيك سمع علي وعلي وعلي، ثم يقول له ما أقل ولد أبيك، أولاد أبوك قليلين. قال له العجب كيف ولدت أنا، كان صائم نهار قائم ليلة. نفس الشيء بالنسبة للإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن معروف عن العبادة والانقطاع إلى الله عز وجل، لي عامر بالعبادة جريا على سيرة أسلافه، لأن هذا ربيب بيت الرسالة، هذا ترعرع في حجر رسول الله، في حجر علي بن أبي طالب، هذا في البيت الذي يغرد به القرآن صباح مساء، في البيت اللي زغب جناح جبرائيل ما يزال فيه. نعم، ليالي ليالي عبادة وذكر وورع، ونهار ايضا نهار من شغل بمختلف الامور. اولا الامام شارك في معظم الحروب الاسلامية، معظم الحروب الاسلامية شارك فيها الامام، وبعدين الى جانب مشاركته بالحروب شارك بالمهام العامة، وشارك حتى بأدوار ثقافية جمع العلوم. كان معروف عن الإمام سلام الله عليه أن قسم كبير من وقته إلى جمع العلوم والتفسير وكتابة وتدوين الحديث، ينصون على هذا المؤرخين. فهو بين علم وبين عبادة وبين انشغال بحروب. أرجوك ما أكو عند شغل الإمام سلام الله عليه إلا أن يقف في عرض في قارعة الطريق في عرض الشارع اذا وجد الامه من النساء ليقول من منكن تتزوج بنت ابن رسول الله. هذا كلام رخيص، والكلام الرخيص لا يصمد امام النقد. واكد لك ان هذا ما يضير للامام سلام الله عليه، لانه اذا كان يضير يضير من قبل جده، او يضير الانبياء ايضا. الانبياء رموا بالفاظ غريبه، يعني ارجوك شنو اكثر من ان يقولون ان لوط شرب خمره وضاجع بناته؟ اكو اكثر من هذا؟ يعني تم الالسن الوسخه موجوده في تاريخ الانبياء، في تاريخ الاولياء، في تاريخ العظماء موجوده. فلا ما يعنيه ابدا، هذا ما يعنيه. او مثل ما يقول ابو الطيب: عدايه لهم فضل علي ومنه، فلا ابعد الرحمن عني الاعاديا، هم فتشوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافشوني فارتقيت المعاليا. الواقع البلاط الاموي اللي بذل اموال حتى يبرج الامام الحسن بهالصورة، والبلاط العباسي، اثنين هن ما قدر ان يحصلا على جزء من المكارم التي كانت في السيرة العبقة لهذا الرجل. زين، نرجع الى النقطة الثانية. قطعا يعني من المقطوع بي ان الحسن ابن علي ابن ابي طالب ليس بذلك الذي يخشى مواجهة معاوية. الامام الحسن سلام الله عليه خريج حروب. الامام الحسن طالما شهده تاريخ الاسلام وهو ملفع بدماء الجهاد، وكان الامام امير المؤمنين يصيح: امسكوا عني، املكوا عني هذين الغلامين لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله، ينزلون الى الحرب يرجعان وقد بنى علق الدم على اجسامهما بنيانا. وكما ذكرت لك اشترك في اكثر من حرب وحرب، وما كانت هالكثر الدنيا عزيزة في عينيه حتى نقول عنده حب حياة. اكو بعض الناس قد يكون يقول عنده حب الحياة، كان يطلع من كل امواله لله، يخرج 3 مرات من كل امواله لله، يشاطر الله بامواله مرتين، النجائب تقاد بين يديه، ويطلع للحج مشيا على الاقدام. حتى جماعة قالوا له: والله احرجتنا يا ابن رسول الله. حتى جملتهم سعد ابن ابي وقاص كان يمشي ينزل ويمشي الى جانبه، بعض الصحابة ينزلون يمشون الى جانبه، ديدنه الورع والعبادة، وينظر الى الدنيا نظرة القالي لها، مو عزيز الحياة بعينه حتى يقف عن مواجهة معاوية ابدا. لكن العبارة صرح بها الامام سلام الله عليه، العبارة صرح الامام لما طبع لي بعض اصحابه، قال: لقد كنت في نصفة، انت كان بوشعك وياك جماعة مقاتلين على القاتل معاوية. قال له: اجل، ولكن اذا قدمت على الله و100,000 قتيل يسأل رب فيما اهريق دمي، اشرح اجاوب. المسألة كان الامام سلام الله عليه ناظر الى الاوضاع آنذاك بانها اوضاع ما راح تساعد على القتال ابدا ولا تساعد على الحرب، لانه لمس الخيانة بيده. الاستخبارات جابوله للامام صور الرسائل اللي موديها الى معاوية: جماعة موديين رسائل الى معاوية، ان احببت ان نسلمك الحسن يدا بيد فعلنا. قالوا له: بس تلتحم المعركة نسلمك الحسن يدا بيد. نقطة. والنقطة الثانية، بدأ الامام يقيس حجم الجيش المتبقي عنده. لا تنسى ان الامام اجى للخلافة على انخاض حروب، كم حرب مرت؟ الجمل وصفين والنهروان، حروب متتالية واحدة تلو الاخرى، وهاي كلها تركت اثر نفسي وتركت اثر كبير جدا، بحيث ان الامام سلام الله عليه لمس عندما حاول ان يقيم حجم القوات اللي عنده. انت نلاحظ الان احنا لما نرجع على تاريخ اوروبا او تاريخ الشرق الاقصى او الشرق الادنى، اكو قادة مبرزين معروفين صالحوا واذعنوا ما قاتلوا، ودول مو فرد اناس ممن يرمون بانهم غير مقاتلين.
لا ابدا. معبر ارجع الى تاريخ الى حروب اوروبا والى حروب الشرق الادنى والشرق الاقصى. مجاميع من القيادات الضخمة تخلت عن القتال ولجأت الى الصلح، لان هذا يجي يقيس الجيش اللي عنده حجمه ويقيس الظروف الموضوعية، ينتهي الى نتيجة خسران الحرب يضطر يصالح. الامام سلام الله عليه يقول له انا عارف اني راح يرحون فد 100,000 اذا ينذبحون بلا نتيجة، ما راح اخذ نتيجة، وان الامر سيبقى لهذا الرجل، وما مستعد انا اقدم على الله تبارك وتعالى ومئة الف يطالبوني بدمائهم. بس انا اسأل سؤال، اقول ان اللي نهض، مو يقولون الامام الحسن ليش ما نهض ليش صالح، هم رضوا على اللي نهض؟ هيك سؤال اسأل. الحسين نهض رضوا عليه؟ لا بالعكس. بعد شوف يكتبون ها، شق عصا المسلمين، بغى على امام زمانه، قتل بسيف جده. وهذا اللي احكي مو واحد عادي، لا يعني واحد يعتبر نفسه فقيه من كبار المفسرين، يقول لحسين قتل انذبح بسيف جده لان جده امره بالجلوس وهو طلع خالف، قاتل امام زمانه وقتل بسيف جده، الباغي يقتل، فقاتل التي تبغي حتى تفي الى امر الله. وهذا بغى على امام زمانه. ليش تروح بعيد؟ واحد من المؤرخين يقول علي بن ابي طالب خارجي خرج على امير المؤمنين معاوية. وتصور يعني هذا كتابه ينتشر اكثر من كتابي انا وكتاب فلان. ابدا. لان انا ما الي منفذ كتابي، هذا الى منافذ الى جامعات تتلقفه. نبالي. فتصور يعني المسألة شوية لما نرجع إلى قلت لك تاريخنا فاجعة، تاريخنا فاجعة. وإلا مو سهل علي أنا إذا أصور الإمام الحسن سلام الله عليه، إذا مسلم عنده ضمير مرهف يصور الإمام الحسن بأن حباب للدنيا، وإنما صالح صالح من أجل أن يحمي نفسه. أبدا. الحياة لا تساوي عنده شيء. كان سوش كبر وعمره سلام الله 47 سنة، كل عمر الإمام الحسن 47 سنة من بالي، يعني فترة بسيطة عاشها من بعد أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وانولد بالسنة الثالثة أو في بدء السنة الثالثة للهجرة، وليش كم سنة اللي عاشها، مجموع عمره الشريف 47 سنة. وهذا العمر وين كان قصير هو، لكن مليء بالامجاد. مو يقول الشاعر قد تطول الاعمار لا خير فيها ويضم الامجاد يوم قصير. فالامام على قصار عمره ما تخلف عن موقف من المواقف اللي يمليها الشرع حاشاه، وهو ابن رسول الله، وهو سيد شباب اهل الجنة، وهو يعني عماد من أعمدة هذا البيت الكريم. فمو دوافع محافظة أو حب للحياة، ابتعاد عن الحرب أبدا، وإنما أراد بذلك حقن الدماء. وقلت لك حتى اللي نهض ما رضوا عليه، مع أن بين نهضة الإمام الحسين ونهضة الإمام الحسن كلها 10 سنوات مو أكثر، 10 سنوات. ما يعني ما تغير لا الوضعية ولا الوضع الاجتماعي، ويجيك التاريخ يقول لا ما زين سوى طلع، قال لازم يبقى يقر الوضع ولا يبغي على امام زمانه. هكذا الدنيا في مقاييسها، تلاحظ الانبياء ياخذون حجم صغير جدا من حجم التاريخ، زاوية صغيرة متواضعة، ويأخذ فرعون من حجم التاريخ الشيء الكبير. هي طبيعة الحياة، لأن القلوب الطاهرة التي تحمل الطهرة قليلة، والقلوب الأخرى اللي تحمل غير الطهر كثيرة. على أي حال أعود للموضوع. اثنين ثلاثة، ليش أقدم الإمام الحسن سلام الله عليه؟ يعلم كان أنها راح تدش له السم. أنا ما طول مريت بهالنقطة، هاي يعني نقطة علم الإمام ينبغي أن ألفت نظرك.
ترى احنا جماعة يرمونا باننا نعطي ائمتنا نوع من انواع الصفات اللي تستوجب الغلو. انت لما تقرأ هالآية شوف بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والارض، شوف ايش يكتب حولها صاحب مجمع البيان شيخ الطبرسي، وشوف ايش يكتب الشيخ المفيد والسيد المرتضى. يدخل رجل على الامام رضا سلام الله عليه يقول له سيدي عن ماذا تحدثون انتو لما تحدثون منين من الغيب؟ قال له لا اننا نحدث عن كتاب الله وسنة نبيه، من جاءكم بغير هذا فلا تقبلوا قوله، احنا ناس مفترى علينا. الامام الصادق سلام الله عليه طبع عليه واحد قال له بما تفتي يا ابن رسول الله؟ قال له افتي بالكتاب. قال له فان لم تجد المسألة ما إلها معالجة بالقرآن؟ قال له بالسنة النبوية. قال له فإن لم تجد؟ قال له لا شيء لا يوجد في الكتاب والسنة، كل شيء موجود في الكتاب والسنة. مو يقول الشاعر عنهم ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. علم الغيب مختص بالله عز وجل، والعلوم اللي كانوا يذكروها أهل البيت هاي بتلقين من النبي لهم، ماكو واحد يعلم الغيب لذاته الا الله. يطلع انبياءه على الغيب وانبياءه يطلعون من يحبون من هو مؤهل. فما عند الائمة من علم ما اخبرهم به رسول الله، فمن يجي احنا نكلف ائمتنا فوق ما ارادهم الله له؟ تمام، الامام عالم باحكام الكتاب والسنة، عالم بصلاح المجتمع، تمام، لانه هو مرسل، هو مهيئ، العفو، هو مهيئ يقوم ينوب مناب النبي في حمل الرسالة للأمة، فلازم يكون على إلمام بهذه العلوم. أما أن الإمام يعلم الغيب، معاذ الله، احنا ما نقول الإمام يعلم الغيب أبدا، هذه احنا نرمى بها ويهرج علينا بها. الإمام إذا أخبر عن شيء يخبر عن الغيب الذي أخبر الله به أنبياءه، أخبر به نبيه، والنبي أخبر أهل بيته. فيما يتعلق بالامام الحسن صحيح رسول الله انبأه انه يقتل بالسم، لكن من قتله وش وقت هذا شيء ما نص عليه، ما اخبره به، لان الموضوع شوية لو اردت معالجته يقول يخرج بنا عن الموضوع. بس اريد اقول الامام سلام الله عليه عندما دخل عليه اخوه الحسين وجده يرعف الدماء قال له اخي من الذي سقاك السم؟ قال له ان كان الذي اظن فالله اشد منك نقمة وتنكيلة. شوف عبارة الامام، وان لم يكن هو فما احب ان يؤخذ بدمي بريء. فالامام سلام الله عليه في واقع الامر اقدم على الزواج بصورة عادية وبدوافع تقص مصلحة المسلمين، زين، ولكن هل يا ترى يعلم ان هذه تدس له السم؟ لا، هذا المسألة الامام يعلم على الاجمال ان يموت بالسم. كان الامام صائم ورجع الى الدار، المؤرخين يقولون هاي جعدة عن طريق اتباع معاوية وصلت الها بعض النساء عرضت عليها امرين، 100,000 نعم وعلى ان تزوج بيزيد، وفعلا سكبت السم للامام بقدح من اللبن، ورجع الامام وهو صائم عند الافطار تناول اللبن احس بالسم يسري ببدنه، فرجع الى الغرفة، جعل يأخذ الغرفة عرضا وطولا، دخل عليه الحسين سلام الله عليه وجده غائر العين، شاف بحال السم قد اخذ منه ما اخذ، والامام يتنخع الدماء بطشت بين يديه. الحسين ينظر اليه، استدعى اخاه قال له ابا عبد الله انا سألحق بجدي رسول الله وبأبي امير المؤمنين، وانتوا راح تعرضون في تشييعي الى امور، اذا انا قضيت نحبي غشني وكفني وجدد بي عهدا عند قبر جدي رسول الله، ان امكن الدفن ادفني هناك، والا مل بي الى قبر جدتي فاطمة بنت اسد في البقيع، هناك وارني في هذا المكان، واوصيك الا تهرق في امري ملء محجمة دما. وعهد الى اخيه بوصاياه باجمعها، ثم سجوا الامام سلام الله عليه الى القبلة، وضع رأسه في حجره وسجاه الى القبلة، وانحنى عليه الى ان فاضت روحه الطائرة. قام الامام الحسين سلام الله عليه بتجهيز اخيه ابي محمد، وحمل الناعش، وخرج بنو امية وهم شاكوا السلاح، وقذفت جنازة الامام بالسهام. فاقبل الحسين الى مروان، قال والله لو امرنا بالدفن عند قبر جده لعلمتم كيف تأخذ سيوف الله منكم ما اخذها، ولكنه نهانا ان نهرق في امره ملء محجمة دم، قل لقومك فليرجعوا. ومال به الامام الحسين الى البقيع، هناك احتفر له، انزل ذلك الجثمان الكريم الى القبر، وجلس على شفير القبر ودموعه جارية، ادهن راسي تطيب مجالسي، وخدك معفور وانت تريب، غريب واطراف البيوت تحوطه، على كل من تحت التراب غريب، اخي بكائي طويل والدموع غزيرة، وانت بعيد والمزار قريب. رجع الى الدار، اقول لابا عبد الله شاء الله لك ان تقف على اخوتك، شاء الله لك ان تقف على هذه المصارع المؤلمة، هذا موقف الى على قدر اخيه ابي محمد، وله موقف على مصرع اخيه ابي الفضل يوم الطاف، جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه. هونت يا ابن ابي مصارع اخوتي، الجرح يسكن الذي هو ألم، أخير يهنك النعيم، ولم أخل أرضى بأن أشقى منعم. الامام الحسين عندما رجع من قبر اخيه الحسن، لقوا الهاشميين اخوته وابناء عمه، مسحوا دموعه واشوه طافوا حوله، ولكنه رجع من مصرع العباس الى مخيم ما فيه الا ارامل ويتامى، تلقته اخته زينب، قالت ابا عبد الله اراك رجعت وحدك، اين ابن والدي؟ اختنق بعبرته، قال عظم الله لك الاجر باب الفاضل، لقد خلفته على المشرع دام الوريدا. خرجت اليه ليلا بعد المعركة، امر رايح العباس
الشجادة رجب جبوف فوق زندك الا ترى خيالك بشدة خويا حمل وقاح وهوى عليه ما هنالك قائلا اليوم بان عن اليمين ربي نسألك